على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش بعد الدرس الأخير مناقش فيما قلته كاحتمال وليس كيقين، إلا أنه كان جازما بعدمه. الاحتمال يقول أن الحكم العقلي له إطلاق، لأن أنا قلت أن الأدلة التي مثلا تحكم بعدم صحة صلاة الغاصب إما لبية وإما مطلقة، فالأدلة المطلقة لها مصداقان، هنا إحداهما رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والثاني الذي هو الآن أعرضه كمحل الكلام وهو حكم العقل. في الحقيقة ينبغي أن ندقق في ذلك ولا نستعجل، وكون العلماء السابقين قالوا أنه لبي وليس بمطلق إلى باب جواب، كلامهم محترم ولكنه ليس علينا تقليدهم، وكذلك قياسه على حكم العرف والعقلاء قابل للمناقشة. يعني إن قلت أنه حكم العرب والعقلاء لبي وأنت تعترف بذلك، فكيف بحكم العقل أيضا من سنخها مثلا؟ من هذه الزاوية أبدأ بمناقشتها، وهو أنه أن حكم العقل، أن حكم العرب والعقلاء إنما هو سيرة، سيرة عملية، والسيرة العملية لا إطلاق لها، في حين أن حكم العقل قضية، أي قضية بالمعنى المنطقي أو جملة بالمعنى النحوي، وحينئذ شو يصير؟ يصير أنها قابلة للتمسك بالإطلاق، على نقاش أقوله بعد قليل على أي حال. لكنه ليست المسألة في العقل والعقلاء على غرار واحد 100%، بل هناك فرق معتد به من هذه الناحية. لنأتي إلى العقل. العقل له جانب ثبوت أو عالم ثبوت وعالم إثبات. ففي عالم الثبوت لا معنى للإطلاق طبعا، مدركات العقل الثابتة في المرتبة السابقة عليه وهي المدركات الواقعية أو الخارجية لا معنى لإطلاقها طبعا، وإذا أرادوا ذلك معهم حق، لأن الإطلاق فرع الدلالة والبيان، والواقع على واقعه ليس فيه دلالة ولا بيان. بتعبير آخر، أن الإطلاق فرع اللغة، وعالم الثبوت لا يفترض أن فيه لغة. انتهينا. نأتي إلى عالم الإثبات. يعني شنو عالم الإثبات؟ يمكن في عالم الإثبات أن نطبق نفس الصورة والكبرى التي تنتج إطلاقا من متكلم ما من الشارع المقدس مثلا أو أي شيء. ما هي الصغرى والكبرى؟ الكبرى هي مقدمات الحكمة، بين شيئا ولم يقيد، وكان يستطيع أن يقيد ولم يقيد، إذن فمراده الإطلاق مع سائر الخصائص تربو انصراف ماكو الى اخره. المهم مقدماتها. والصغرى هو صدور اللفظ المطلق من المتكلم. طبعا ينبغي ان يكون محرزة. حينئذ نطبق كلا الامرين على العقل من ناحية اثباتية. يعني شنو؟ يعني اسأل عقلي او اسأل العقل، هل المطلب كذلك؟ هل تصرف الغاصب في اموال غيره بدون اذنه مليح ظلم قبيح؟ ماذا يجيب؟ يجيب بجملة اثباتية تخطر في البال بكلام. يقول لك بلي تصرف الغاصب في ملك غيره بدون اذنه قبيح ظلم حرام مثلا او ذلك من الكلمات. اذا الصغرى محرزة. فالصغرى ليست في عالم الثبوت فقط، بل هي في عالم الاثبات، لاننا نستطيع ان نعرب عنها بكلام وتخطر في البال بكلام. اذا سيمكن التمسك باطلاق هذه العبارة التي تخطر في البال وهو كلام المولى اي العقل، المولى النبي الباطني. وان كان هو ليس مولانا العقل وانما مولانا الله، لكنه ايضا حج بيننا وبين الله العقل. الكبرى، هنا انا اعتقد ان الكبرى اوضح بكثير من تطبيقها في موارد الشارع المقدس عليهم افضل الصلاة والسلام، اوضح بكثير من عدة جهات. اولا من ناحية اصالة الجهة، ما يسمى باصالة الجهة وهو عدم التقية او الاستهزاء او اي شيء اخر من منافيات القصد الجدي. لا العقل ليس له ذلك، بيني وبين عقلي لا تقية بعد، يجيبني بالواقع على واقعي ولا يخدعني بعد. الامام قد يصير في تقية، ما اكثر ما يصير في تقية، ولكن العقل لا يكون في تقية. اذن فكان يستطيع ان يقيد ولم يقيد، وكونه لم يقيد ايضا بباب جواب ذلك، لانه قد تكون الامام انا لم افهم عبارته او هيبته منعتني عن السؤال، او مثلا دخل داخل صار حكي اخر جديد او نحو ذلك من الامور، لكنه عقلي لا، انا جالس بخدمته دائما واستوضحه متى اشاء، ليس بيني وبينه واسطة ولا حجاب. فمن هذه الناحية تكون مقدمات الحكمة اوضح بالنسبة الى العقل من اي متكلم اخر بما فيه المعصوم وغير المعصوم. فمن هذه الناحية نضم الكبرى الى الصغرى وان تجي الاطلاق. نعم اذا تصورنا انه حكم العقل هو فقط مدركاته الثبوتية الى اطلاق حبتي، ولكنه ليس الامر كذلك. نعم لو تنزلنا عن هذا المعنى حينئذ لابد من السؤال عن حصة حصة من قبيل الاجماع. قلنا بانه اذا اردنا تحصيل ما هو بمنزلة الاطلاق من الاجماع لابد انه نقول الاجماع على هذه الحصة وعلى هذه الحصة وعلى هذه الحصة الشكل. حينئذ هنا ايضا نقول ان حكم العقل على هذه الحصة وعلى هذه الحصة وعلى هذه الحصة. حينئذ يكون شيء باليد بمنزلة الإطلاق وليس إطلاقا حقيقيا. إذن بالنسبة إلى غير الغاصب، وهذا هو الذي كان محل كلامنا، بالنسبة إلى حكم العقل، ظلم قبيح صحيح، إما بالإطلاق وإما بالحصة الثانية بهذا المعنى. في نفسه أيضا هو مورد لحكم العقل، وإن لم يكن لحكم العقل إطلاق ما حلو، ولكنه شنو؟ ولكننا رفضناه كبرويا، أكو كبرى أعلى منه في قياس أسبق رتبة، وهو شنو؟ وهو عدم الملازمة ما بين حكم العقل وحكم الشرع. هنا إذا أمكننا إجراء إصالة البراءة أو نحو ذلك من الأمور مما سوف يأتي الإشارة إليها، فحينئذ تحكم على حكم العقل. الحكم الواقعي والظاهري الشرعي كله يحكم على حكم العقل، ولا حاجة إلى التمسك بحجية حكم العقل في نفسه. بقينا نحن والرواية. الرواية طبعا ناقشناها، وإن كان لم نناقشها سندا، ولكننا ناقشناها دلالة، وضعف الدلالة سارية إلى الضعف بالسند، إلى إضعاف السند، وانتهينا منها. إذن فبقيت الأدلة عندنا ماذا؟ لبية. وحينئذ نتمسك بالقدر المتيقن، وهذا خارج عن القدر المتيقن. كل التفاصيل تكون خارج عن القدر المتيقن، إلا الغاصب عن علم وعمد إلى باب الجواب، وأما الباقي فكله خارج عن القدر المتيقن. مثلا في صورة جهل الغاصب، على ما سوف يأتي تفاصيل عديدة، كلها تكون خارج عن القدر المتيقن. إلا اللهم بلي من قبيل أنه ندخلها بتقريب من التقريبات في القدر المتيقن، وإلا فهي خارج الإجماع لا نعلمه. مثلا السيرة العقلائية لا نعلمها، يكفي فيها الشك في دفعها، أنه لا دليل على بطلان الصلاة. هنا يمكن التمسك بالإطلاق، التمسك بدليلين، لأجل شنو؟ لأجل تصحيح الصلاة. إن ناقشنا بأحدهما ثبت الآخر، أي منهما كان صحيح؟ لربما الدليل الأول التمسك بإطلاقات الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط في نفسها، أنه مثلا يقرأ السورة، يركع، يسجد، أي سواء كان في أرض مغصوبة وهو غير الغاصب، أو لم يكن في أرض مغصوبة وهو غير الغاصب. من هذه الناحية إطلاقات بها، إن لم يكن كلها فبعضها، يكفينا إطلاق واحد من جزئي أو شرطي واحد بل في تصحيح هذه الصلاة، يعني بحيث يتم سندا ودلالة، لا حاجة إلى الفحص في كتاب الصلاة من الوسائل من أوله إلى آخره. نعلم إجمالا بوجود هذا الشيء تفصيلا، يكفي أنه شنو؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس ليس فيها المكان بطبيعة الحال، وهي تامة سندا ودلالة وإطلاقا. تنزلنا عن هذه الجهة، تكفي الأصول العملية، البراءة العقلية والبراءة الشرعية، عن الشرطية والمانعية. طبعا هنا بحسب اصطلاح النصوص مانعية مثلا، اما شرطية عدمها، اما مانعية وجودها، اي شيء تعبرون. وكذا ندفعها بإصالة البراءة ايضا من اهله في محله. فمن هذه الناحية لا اشكال، يعني لا ينبغي الاشكال في صحة صلاة غير الغاصب، وان كان يبقى احتياط لا بد من الالتزام به اي في هذا المورد، لكنه احتياط استحبابي وليس احتياطا وجوبيا. ربما استطيع ان اقول بانه احتياط استحبابي اكيد او قريب من التأكد والشدة، وذلك ايضا مو قطرة. حينما نقول احتياط ينبغي أن نحتاط أمام الله، نفرغ ذمتنا فيما نلفظه من الفتوى، هل هو احتياط وجوبي، هل هو احتياط استحبابي، هل هو احتياط استحبابي، أكيد لكل ذلك مدركه، ونقول بمقدار ما توصلنا إليه في المدرك. زين، هنا ماذا؟ وجه الاحتياط أساسا أمران، وربما ثلاثة، أحدها احتمال صحة رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. ثانيا احتمال وجود الإجماع. ثالثا وجود الشهرة المحرزة التي هي في نفسها ليست بحجة، مع احتمال حجيتها ايضا ثبوتان. وكلما قوي الاحتمال من هذه الناحية وجدانا تأكد الاحتياط، صرنا الى جانب ضرورة الاحتياط، ليس الضرورة الشرعية، لا بالاخر هو استحبابي، ولكنه مع ذلك ينبغي اكيدا اطاعة مثل هذا الاحتياط. كذلك يعني في الحقيقة لعله كل الأدلة التي ناقشناها تصب في هذا الاحتياط من قبيل حكم العقل أيضا هنا يأتي، وذلك لاحتمال وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهكذا كلها هكذا. بل فمن هذه الناحية الاحتياط يكون صحيحا، الاحتياط الاستحبابي يكون صحيحا وأكيدة. ثم قال المحقق الحليق بصلى روحه: وإن كان ناسياً أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته. وباخر عبارة: ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. كان هنا الحديث عن أمرين، عن كبرى وعن صغرى، لأن الجهل والنسيان ونحو ذلك إما أن يتعلق بالكبرى أي بحرمة الغصب أساسا، وإما أن يتعلق بالصغرى الذي هو شنو، الذي أنه هذا هل هو مغصوب أو لا، إما جاهل أي لم يسبق بعلم، وإما ناسي أي سبق بعلم والآن خالي الذهن، نعم ذلك من الأمور. وعلى كل تقدير او اي على تقديرين او اكثر من تقديرين، لان شنو، اما كبرى اما صغرى، اما جهل اما نسيان، اثنين في اثنين صار اربعة، اما هو الغاصب واما هو غير الغاصب، في اربعة من احتمالات. وقلنا يعني هذا الفرع الذي اثرناه بالاخير على انه كيف يكون الغاصب جاهلا بالغاصب بالآخرة، إذا تصويرات من قبيل أن أمواله مستحقة للخمس أو الزكاة وهو لا يعلم، أو مثلا شخص أخذ أي شيء سجادة للصلاة عليها استعارة وقال له بأنه شهر عندك استعارة، بعد ذلك أنت ما مأذون بأن تصلي عليها، صلى عليها شهرا ويوما، صلى عليها شهرا وكذا، هذا ايضا نحو من الجهل. ليش؟ انه خالد من اول الامر لم يلتفت، وان كان تسموه ناسي انما هو ناسي للشرط لا للحرمة، اما بالنسبة الى الحرمة فلم تخطر في باله حتى شنو، حتى يعتبر كان ذاكرا لها ثم نسيها، إذن فهو بمنزلة الجاهل بالحرمة من هذه الناحية. مضافا الى ما قلناه وان كان ايضا قابل للمناقشة اكثر وكيل مفوض بلي فوضته بالغصب من اجلي وكذلك بالبيع والشراء وكل المعاملات حتى لو كانت محرمة فحينئذ انا ادخل في بيته او في بيتي الذي بناه لي واصلي وانا اجهل انه هذا هل هو من الاموال الحلال او من الاموال الحرام في حين انه المسؤولية في يوم القيامة علي وان كان هو عمليا المنفذ ولكنه كلانا نكون مسؤولين يوم القيامة انا غاصب وهو غاصب مضافا الى نقطة اخرى لا بد من الالتفات اليها انه في بعض الاحيان في بعض هذه الصور الثمانية مثلا ونحو ذلك قد يناقش في صدق الغاصب عرفا هذا ليس بغاصب مثلا الذي في امواله خمس وزكاته خاصة اذا كان يعني ليس مهملا من هذه الجهة مو غير ملتفت ولكنه ربما مثلا يوم صال يومين صال اسبوع صال ليس كثيرا هل يسمى غاصب او سارق مثلا ليس غاصبا ولا سارق وحيث انه ليس غاصبا ولا سارقا اذن فهو شنو اذن فلا تبطل صلاته لان الحرمة متعلقة بالغصب والسرقة وليس بعنوان اخر في الحقيقة انا اردت هذا السؤال ينبغي ان يكون فضلاؤكم التفتوا الى نقطة ضعفي ما هو موجود في الأدلة ليس هو عنوان الغاصب بل وإن ولا حتى لا تغصب ما موجود هذا عنوان تجريدي بل يعني استقي واستل من الأدلة التفصيلية وإلا العنوان الموجود عندنا هي هذه الرواية التي لم نقبل بها وهي شنو لا يحلهما لامرئ مسلم إلا بطيبة نفس من لأن الغاصب ملعون مثلا نعم يوجد في حرمة السرقة أن السرقة شنو أن السارق يحد بشرائط كذا وكذا وكذا أن يحتك سترا وأن يحتك حرزا أو نحو ذلك من الأمور هذا إلى باب الجواب لكنه قطعا أنه إذا قلنا بالبطلان لا نقول بخصوص السرقة وبعنوان السرقة بل أعم منها الغاصب صلاته باطلة مع العلم والعمل سواء صدق عليه انه سارق او لم يصدق عليه انه سارق اكيد من هذه الناحية فعنوان السرقة لا دخل لها وان كانت محرمة وعنوان الغصب لا دخل له اي لم يرد في دليل من الكتاب والسنة لا اقل في دليل معتبر نعم في حكم العقل موجود وحكم العقل بل ازلناه كبرويا نحو ذلك من الأمور فمن هذه الناحية ينبغي بالنسبة إلى صورة الجهل والنسيان ونحوها أن نعرضها على نفس الأدلة التي مررنا عليها في صورة العلم والعمد في صورة الغاصب طبعا أنا أشرت قبل قليل لا يحتاج إلى تكرار كثير أنه الأدلة على قسمين إما لبية وإما مطلقة أي شيء كانت المطلقة سما علينا من حكم العقل نلحقه هنا أو هنا لأن النتيجة بحسب الفتوى الرئيسية واحدة إن كانت الأدلة لبية فهذا خارج عن القدر المتيقن وإن كانت الأدلة مطلقة فالدليلين المطلقين طعنا بهما هم الرواية لم نتمسك بها وهم ايضا الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل او حكم العقل وحكم الشرع غير موجودة اذا فالدليل المطلق غير موجود والدليل اللبي غير مفيد فمن هذه الناحية لابد من القول بصحة الصلاة ليش بحسب النتيجة لان النهي غير موجود تزاحم بين الامر والنهي اجتماع الامر والنهي ماكو بل النهي مفقود والامر موجود صلي خف الذمة موجود زين الجاهل ايضا والناسي لا يخاطب وإن كان الخطاب ثبوتا موجود للمكلفين، ولكنه من المسقطات بطبيعة الحال الجهل والنسيان ونحو ذلك. فإذا كان المطلب هكذا، وخاصة الجهل بالشبهة الموضوعية الآن كلام وليس بحكم الغصب، فمن هذه الناحية الحرمة غير موجودة والوجوب موجود، فلا مزاحمة لصحة وإجزاء الفرد المأتي به من الصلاة. أعنون لكم العنوان الآتي الذي هو شنو الكلام في الكبرى في الحقيقة. يقول لكم المحقق: وإن كان جاهلا بتحريم الغصب لم يعذر، يعني وهو الجاهل في الكبرى بتحريم الغصب، أنه لا يعلم أن يعلم أن هذا مغصوب، هذا الفراش أنا أخذته قصرا منك وصليت عليه، لكنه بعنوان أنه شيء مباح لم أعمل حراما، إيش كده؟ فهل هذا يكون إيه؟ عن شنو كده؟ لا هذا جاهل بالحكم. فحينئذ هو يقول بأنه لم يعذر. لماذا؟ مثلا طبعا هكذا يقول بأنه الجاهل مشمول للأحكام، أدلة الاشتراك ثابتة للجاهلين والعالمين، لأن الكلام إنما هو في التشريع في أصل التشريع، لا تغصب أو بل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فأصل التشريع شامل للجاهل. إذن فنتيجته أنه لو صلى وهو مشمول للحكم وإن لم يكن يعلم فصلاته باطلة، لأنه مشمول للحكم. ها أمر أكو بالصلاة ولكنه النهي حتى في صورة الجهل موجود. كما هذا ليس بدعا في الحقيقة، مثلا لو جهل بركنية الركوع أو بإبطال زيادته حكما جهل، ولكنه أتى بركوعين بعنوان أنه لا بأس صلاتي صحيحة، أنا أقول ما أدري أنها تبطل، فلا نقول بالبطلان؟ طبعا نقول بالبطلان، لأن الحكم بالبطلان شامل حتى لصورة الجهل. هنا أيضا الحكم شامل حتى يعني كاحتمال، لازلنا على مستوى التصور على عنوان المسألة، أنه هنا كاحتمال أن الحكم شامل حتى لصورة الجهل. حينئذ ينفتح كلام فتحه الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه، وحاصله بأن الجاهل على قسمين قاصر ومقصر. فقولك أيها المحقق الهدي لم يعذر في صورة ما إذا كان لم يعذر حقيقة، من هو الذي لا يعذر؟ المقصر هو الذي لا يعذر، فينبغي أن تبطل صلاته، وأما القاصر فينبغي أن يكون معذورا ولا تبطل صلاته، لأن النهي بالقاصر أصلا موجود عاجز عن بل شموله لنه. زين، هذا كأطروحة أيضا كاحتمال أذكره لكم نقضا على المحقق الهمداني. هذا جاهل قاصر في ركنية الركوع بنفس المثال، وركع ركوعين نصحح صلاته؟ فهذا فكروا فيه إلى الغد.